السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا، فلا يخفى عليكم قول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل ولا يخفى عليكم قول ربكم تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهيب بنفسي وبإخواني وبأخواتي أن نتجه إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم ماذا يريد منا ربنا، وما الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. وتلك قربة من أفضل القربات وأجل القربات، فكما سلف وأننا نتقرب إلى الله بصلاة وصيام وصدقة وحج، نتقرب إلى الله كذلك بتعلم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يخفى عليكم قول ربكم سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك فقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد من البصيرة بين يدي الدعوة إلى الله ومعها. فهذا المجلس من مجالس أحكام النساء، ولكني أعرج فيه في ليلة هذه إن شاء الله تعالى على ما يتناسب مع الزمان الذي يمر بنا، فنحن على مشارف إهلال هلال ذي الحجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهله علينا وعليكم وعلى المسلمين والمسلمات في كل بقاع الأرض بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. فأقول مذكرا بالله عز وجل وبأوامره وبأيامه وسننه: إننا في هذه الليالي أو في هذه الليلة على مشارف ظهور هلال جديد، ألا وهو هلال ذي الحجة، ومن ثم على مشارف هذه الأيام المباركة التي توالى الثناء عليها في كتاب ربي وفي سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يخفى عليكم قول ربكم سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. وأكثر المفسرين على أن هذه الليالي العشر هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. وقد قال كثير من المفسرين إنها العشر من ذي الحجة. وكذلك لا يخفى عليكم قول ربنا سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكذا قول جمهور المفسرين في الآية الكريمة أن المراد بها بالأيام المعلومات العشر الأول من ذي الحجة. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وبماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. فأيام كهذه توالت فيها النصوص وتوالت فيها الآيات، أيام كهذه أقسم الله بها وحث على ذكره تبارك وتعالى فيها، وبين رسوله صلى الله عليه وسلم فضيلتها، أيام جديرة بأن نتأهب لها وأن نعد لها عدة نفسية وبدنية وذينية وأخلاقية، فجدير بنا أن نتأهب لاستقبال هذه الأيام المباركة، فليس ثم يوم خير من يوم أثنى الله عليه، وليس ثم يوم خير من يوم أكد الثناء عليه رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم، وكذا أكد على فضيلة العمل الصالح فيه صلوات الله وسلامه عليه. فجدير بمريدي الخير أن يتأهبوا لهذه الأيام المباركة، وأن يأخذوا لها أهبتها، وأن يستعدوا لها عدتها. هذا، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد سمعتموه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وبماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. وقد وردت بعض الزيادات على هذا الحديث، منها: فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتسبيح والحمد ونحو ذلك. فجدير بنا أن نكثر من ذكر الله في هذه الأيام على وجه الخصوص. فأجل هذه الأعمال الصالحة التي تعمل في هذه الأيام وأفضلها ذكر الله عز وجل. أفضل الأعمال الصالحة التي تعمل في هذه الأيام ذكر الله تبارك وتعالى، ومن أفضل هذا الذكر التكبير والتهليل. ولقد ورد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يخرجان إلى الأسواق في هذه الأيام فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما رضي الله عنهما. فذكر الله عز وجل مستحب في هذه الأيام فراد إن شئتم وجماعات إن شئتم، وستأتي أدلة لإثبات ذلك وتقريره إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا، وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بشيء من فضل ذكر الله عز وجل، وأنعم به من عمل وأكرم به من عمل. أذكر نفسي وإخواني بشيء من فضل ذكر الله عز وجل، فهذه المناسبات هي له مناسبات، وهذه الأوقات هي له أوقات. أذكر نفسي بشيء من فضل ذكر الله لعل نفسا تتوب وتؤوب إلى ربها وخالقها وباريها، لعل لسانا يرطب بذكر الله عز وجل، ولعل قلبا أن يطمئن بذكر الله تبارك وتعالى، بل ولعل بدنا أن يقوى بذكر الله عز وجل. وذكر نفسي وإياكم بشيء من هذا الفضل الكبير لذكر الله عز وجل، حتى تتوق نفس إلى ذكر الكريم المنان سبحانه وتعالى. فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن من أجل الأعمال وأفضلها على الإطلاق ذكر الله تبارك وتعالى. ويكفي من فضائل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: فاذكروني أذكركم. وهي من أعظم المناقب للذاكرين أن الله تبارك وتعالى يذكرهم. وفي الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. وكذلك في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وأكرم بها وأنعم من فضيلة أن يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، أن يذكرنا في نفسه وفي ملأ خير من ملأنا. وأذكر أيضا بأن العبادات قد شرعت، ومن أجل مقاصد تلك العبادات عموما إقامة ذكر الله عز وجل. الصلاة شرعت لذلك، قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. قال فريق من أهل العلم: أي لتذكرني فيها. وحتى الجهاد في سبيل الله شرع لإقامة ذكر الله، قال الله سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فمن مقاصد الجهاد دفع العدو الصائل الذي يريد أن يهدم المساجد والصوامع والبيع التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. والصيام قال الله في شأنه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكذلك الأنساك والمناسك، قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكذلك المناسك عموما كالحج والعمرة، ففي الأثر روي مرة مرفوعا ومرة دون ذلك: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. وإن كان في السند مقال يسير، وأيضا قد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فتتوالى فضائل ذكر الله تبارك وتعالى، تتوالى فضائل الذكر. ها هو نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يمده وأن يعينه بأخيه هارون لمقصد جليل من المقاصد الحسان. قال: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وهو زكريا عليه الصلاة والسلام يسأل ربه علامة على أن امرأته قد حملت، فيقول: رب اجعل لي آية، أي يا ربي اجعل لي علامة ودليلا أستدل به على أن زوجتي قد حملت بعد طول عقم، بعد أن كانت عاقرة. قال تعالى: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أي أنك يا زكريا ستمنع من الكلام بغير آفة تصيبك، ستمنع من الكلام ثلاثة أيام، لن تستطيع الحديث مع قومك إلا رمزا. فمنع الكلام ولكنه لم يمنع الذكر. قال تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولقد توالت فضائل الذكر عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عليه صلاة الله وسلامه: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فكتب الله للذاكرين وللذاكرات السبق. وفي أثر موقوف على أبي الدرداء وروي مرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. فدل ذلك على فضل الذكر بارك الله فيكم. أرسلت من أجل ذكر الله الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وكان من أعظم هذا الذكر قول لا إله إلا الله الفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا. ولا يخفى عليكم أن القلوب تطمئن بذكر الله، إذ الله قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكذا القلوب المضطربة الوجلة تطمئن بذكر الله تبارك وتعالى، وكذلك فالألسن ترطب بذكر الله. فقد أتى الآتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد تكاثرت علي، فأخبرني يا رسول الله بعمل أتشبث به. قال: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ولا يخفى عليكم كذلك أن الأبدان تقوى، فمن مقويات الأبدان ومن معالجات الأمراض ومن مورثات القوى في البدن الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. ولعل هذا لا يشعر به إلا من جربوه، وإلا من أيقنوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتته فاطمة رضي الله عنها تسأله خادمة، وقد شكت إليه أثر الرحى الذي في يديها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين عند النوم 33، وتحمدين 33، وتكبرين في رواية 34، فذلك خير لك من خادم، ذلك خير لك من خادم. قال العلماء: يستدل بذلك على أن ذكر الله عز وجل يورث البدن قوة، يقوي البدن، وفي الآية الكريمة: ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي بسبب الاستغفار. فالاستغفار يقوي البدن، وكذلك ذكر الله تبارك وتعالى يقوي الله به البدن. هذا. ولا يخفى عليكم أن الملائكة تتنزل عند ذكر الله عز وجل، والسكينة تغشانا، والرحمة تحل بنا من جراء ذكر الله عز وجل، فضلا عن أن الشياطين تخنس، تلك الشياطين تخنس عند ذكر الله عز وجل. فكل مصروع صرعا سببه الشياطين تخنس شياطينه عند ذكر الله عز وجل. فلذلك الشياطين تنهال على الغافل عن ذكر الله، كما قال تعالى ذكره: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إزعاجا وتدفعهم إلى المعاصي دفعا. أما المتسلح بذكر الله فهو في حصن حصين من الشياطين، دائما شيطانه ذليل صاغر، إذ هو يلقى عنة، أعني شيطانه يلقى عنة من ذكر الله عز وجل، فلا يخلو من صيات بسبب التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد. فالشياطين تخنس عند ذكر الله تبارك وتعالى. لا أخفى عليكم كل ذلك، لا أخفى عليكم أن الدرجات ترتفع بذكر الله عز وجل، وأن الخطايا تحط وتتناصر بسبب ذكر الله عز وجل. الدرجات ترتفع والخطايا تحط بسبب ذكر الله تبارك وتعالى. وفي المقابل، فإن المعرض عن هذا الذكر له معيشة ضنك، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تتسلط الشياطين على الغافل عن الذكر وتحتويه. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يعش، أي ومن يتعامى ويغفل، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فله قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالشياطين تحتوي من غفل عن ذكر الله عز وجل وتلعب به، من انسلخ من آيات الله وغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى تحتويه الشياطين. قال تعالى في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فماذا كان؟ كان أن قال تعالى: فأتبعه الشيطان. قال عدد من المفسرين: أي جعله الشيطان تابعا له، سخره الشيطان فجعله تابعا له، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هكذا الغافل عن ذكر ربه تبارك وتعالى تتسلط عليه الشياطين وتحتويه الشياطين. فلنبادر بارك الله فيكم في هذه الأيام الطيبة بالإكثار من هذا الذكر، فهو أجل الأعمال كما أسلفت، وأفضل الأعمال على الإطلاق في هذه الأيام. قد سمعتم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فضائل الذكر لا تحصى، فضائل الذكر لا تعد. تحصن أيها المسلم، تحصني أيتها المسلمة بذكر الله عز وجل، صحائفكما تبيض يوم القيامة إذا رأيتما فيها تهليلا وتكبيرا وتحميدا وتمجيدا. هذا، ويستحب لكما أن تمعنا النظر في الذكر وأن تفهم مضامين هذا الذكر. فإذا علمت على سبيل المثال معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، دفعك علمك بها إلى الإكثار من قولها، تلك التي هي كنز من كنوز الجنة. إذا علمت أنه لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، إذا علمت أنه لا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله، أكثرت من قول لا حول ولا قوة إلا بالله التي هي كنز من كنوز الجنة. فلا يتحول شيء عن شيء، لا يتحول شخص عن منصبه، لا يتحول شخص من محبة إلى بغض ومن بغض إلى محبة، لا يتحول جار سوء عن جاره، لا تحول لشيء عن شيء إلا بإذن الله. ومن ثم قال يوسف الصديق: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ولا قوة لشيء على شيء إلا بالله. فلا تدعن إذن أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أكثر من هذا الدعاء هذه الأيام بارك الله فيك. هذا. ولا أخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفره شيئا. ولا يخفى عليكم فضل الأضحية، ففضائل الأضحية تترى، تتوالى وتأتي تترى، توالت بها النصوص. فلا يزاهدن شخص في شيء قال الله عنه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. كذا قال رب العزة سبحانه، قال عز من قائل: والبدن أي الإبل ونحر الإبل في الأضاحي ودماء التمتع وغير ذلك، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. كذا قال الله جل ذكره، ولا معقب لقوله ولا راد لقضائه. فإذا كان ربنا جل ذكره قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، وإذا كان ربنا قال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيم شعائر الله هنا المراد به استثمان البدن واستثمان الأضاحي التي نضحي بها، وتحسين الأضاحي التي نضحي بها، ويتضمن ذلك تنقيتها من العيوب التي حذر منها النبي والتي نهى عنها. فقد نهى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعرجاء البين عرجها، وبالعوراء البين عورها، ونهى عن التضحية كذلك بالمريضة البين مرضها، وبالعجفاء التي لا تنقي، التي هي ضعيفة العقل، التي هي نحيفة وضعيفة. وقال عليه الصلاة والسلام: في باب استثمان الأضاحي قال لا تذبحوا إلا مسنة. أعود فأقول إذا كان رب العزة سبحانه وتعالى قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، وقال فصل لربك وانحر، ثم كما هو معلوم فإن الله عز وجل قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وإذا كان رب العزة سبحانه وتعالى وإذا كان رب العزة قال ما قد سمعتم فصل لربك وانحر، وقال لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وإذا كانت تلك سنة سنها لنا النبي محمد بل وسنة للأنبياء عموما، إذ الله قال ولكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه، فلما العدول عن تلك السنة؟ لما العدول عن تلك السنة التي هي عبادة وشعيرة من شعائر الإسلام؟ ولقد كان صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يجاهد الكفار ويجاهد أهل النفاق، ومع ذلك لم يترك هذه الشعائر، فبيديه الشريفتين في حجته المباركة الحجة الوداع نحر بيديه 63 بدنا، وأعطى عليا رضي الله عنه فنحر 37 بدنا، وهي ما تبقى من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مجمل ما نحر للنبي عليه الصلاة والسلام ونحره 100 من البدن، فلنا فيها أجر، فمن كان موسرا فلا يتخلف عن هذه الشعيرة المباركة الطيبة التي يثاب فاعلها ويقدم بها شكرا لله عليه شكرا لله عز وجل، ويحيي بها سنة الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فتلك سنن للأنبياء والمرسلين، فليتق الله امرؤ يزاهد في هذه السنن المباركة، ألا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ألا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ألا فكلوا منها وقدموا لله تبارك وتعالى شكرا، ألا فكلوا منها وقدموا لله ذكرا على ذبحها، ألا فكلوا منها وادخلوا في عداد المحسنين. هذا وأذكر بالصيام في هذه الأيام، وقد تقدم الحديث عنه مرارا، بما حاصله أنه ورد حديث ينفي أو أولا الصيام عمل بر على الإجمال، الصيام عمل بر على الإجمال، قال تعالى والصائمين والصائمات الآيات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فالصيام عمل بر على وجه الإجمال. ولكن السؤال هل صام النبي صلى الله عليه وسلم هذه العشر الأول من ذي الحجة أم لا؟ ورد في هذا الباب حديثان ظاهرهما التعارض، لكن سم جمع بينهما إن ضمن الجمع وأردناه. الحديث الأول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر في بيتي قط. والحديث الآخر من طريق هنيدة بن خالد اختلف عليه في شيخه، مرة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مرة عن أم سلمة، مرة عن حفصة، مرة عن أمه، قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر في بيتي قط. فإن جينا إلى الترجيح من ناحية الأسانيد فحديث عائشة أصح سندا من حديث هنيدة بن خالد رحمه الله تعالى، حديث هنيدة بن خالد فيه بعض الضعف وحديث عائشة أصح، هذا من ناحية الترجيح من ناحية قوة السند. أما من ناحية الجمع بينهما فيمكن الجمع أيضا بأن يقال إن النبي صام في بيت بعض النساء وأفطر في بيت بعض النسوة الأخريات عليه، فيكون النبي صام أياما وترك أياما، هذا على وجه الإجمال، وكما سلف فالصوم عمل بر مستحب. هكذا بارك الله فيكم، هكذا ما يتعلق بالصيام. ولا أخفى عليكم ما أنتم عليه مقبلون من صوم يوم عرفة الذي يكفر الله به صيام عامين سنة مقبلة وسنة آتية. هذا وعن التكبير وعن صفة التكبير فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع معين من التكبير، لم ترد صيغة معينة من صيغ التكبير، وكذا لم يجتمع الصحابة رضي الله عنهم على صيغة واحدة، بل تعددت الصيغ الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قائل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومن قائل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، ومن قائل الله أكبر تكبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وثم صيغ أخر وردت عن بعض الصحابة والتابعين، فليس ثم نص ملزم بصيغة دون سائر الصيغ، فلا ينبغي أن تحدث اختلافات في يوم يستحب فيه أن يجتمع المسلمون وأن تأتلف كلمتهم وأن تأتلف قلوبهم، فكل ما من شأنه أن يجلب نكدا ينبغي أن يتقى ما دامت سنة النبي تسع اتقاءه. هكذا أقول وبالله تعالى التوفيق. هذا ويجوز أن يكون التكبير فرادى أو جماعات، أما الجماعات فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على خروج النساء للعيد قالت امرأة حتى الحيض يا رسول الله، قال والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. وكان عمر رضي الله عنه في منى يكبر في خيمته فيكبر أهل الخيمة بتكبيره فيكبر أهل منى بتكبيرهم فتسمع لمنى اللجة. وكذلك سلف أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يخرجان إلى الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فعلى هذا يشرع التكبير الجماعي ويسرع تكبير الناس أفرادا كذلك، وبكل قد وردت الآثار كما قد سمعتم، فلا ضير ولا تسريب على من فعل هذا أو من فعل ذاك. فلنكثر جميعا من التكبير ومن ذكر الله عز وجل، ومن كان عاقا للأبوين فجدير به في هذه الأيام أن يراجع نفسه، فهو مرتكب لكبيرة من أبشع الكبائر والعياذ بالله، ألا وهي كبيرة العقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور الحديث. لا يخفى عليكم اسم العاق وأن دعوة الأبوين قد تستجاب فيه فتدمر عليه حياته، بل وتدمر عليه أخرى. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخله الجنة. قال ذلك لما صعد درجة من درجات المنبر فقال آمين وأمر الصحابة أن يؤمنوا، وقال إن جبريل أتاه فقال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة قل آمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. فجدير بكل عاق أن يراجع نفسه وما هو فيه، فهو على شفا جرف هار يوشك أن ينهار به في نار جهنم والعياذ بالله. جدير بكل قاطع للرحم أن يبادر بالوصل، وبكل مسيء إلى الجار أن ينظر ثانية هل أدى حق الجار، ذلكم الحق الذي أوصى الله به في كتابه، وأوصى به الأمين جبريل عليه السلام، وأوصى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا أوصى به الصحب الكرام رضي الله عنهم. إن الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله والجار ذي القربى، أي الجار الذي تربطك به قرابة، والجار الجنب والصاحب بالجنب الآية، والنبي قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعل له نصيبا من الميراث. ثم إن النبي قال أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ولقد قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما لما ذبح ذبيحة فقال لأهل بيته: أهديتم لجارنا اليهودي ذلك، لأن النصوص التي وردت في إكرام الجيران والمحافظة عليهم نصوص عامة لم تخص جارا مسلما من جار كافر، بل هي نصوص عامة في الإحسان إلى الجيران عموما، حتى إن قائل الجاهلية كان يوقر ذلك فيقول قائلهم: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، أو كما قال هذا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. والنصوص في ذلك كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أفعال الصحابة رضي الله عنهم. ولا تنسوا سلمكم الله إكرام الأيتام والحنو على الفقراء والمساكين، ولا تنسوا أيضا الإحسان إلى الأزواج، تلك اللواتي هن عوان عندكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنسى المرأة أيضا مراجعة نفسها في شأن زوجها، فإنما هو جنة الله أو نار، سبب في دخولها الجنة أو سبب في بعدها عن النار. ألا فأكثروا من الأعمال الصالحة الطيبة في هذه الأيام وتلك الليالي المباركة. أما عن اعتكاف هذه الليالي فلم يرد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ولكن عموم أعمال البر مشروعة في هذه الأيام، بارك الله فيكم. هذا. وعن الذبائح التي تذبح في الأيام الأول فليست من الأضاحي في شيء، إنما الأضحية من شرائطها أن تكون بعد الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، أي بعد صلاة العيد يبدأ وقت الأضاحي. هذا كما لا يخفى على المسلم اللبيب، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. ويسن في الأضاحي أن تبلغ الأسنان المشروعة، وقد سبق بيان ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، فالثني من الإبل ما له 5 سنوات فصاعدا، ومن البقر ما له 2 سنين فصاعدا، ومن الغنم ما له 6 أشهر فصاعدا، ومن المعز ما له 1 سنة فصاعدا. هكذا ورد عن النبي عليه الصلاة، هكذا ورد في شروح الشراح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة. والبقرة يشترك فيها 7 أبيات، والشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته كما لا يخفى. وإذا كان ثم شخص أعسر في عام دون سائر الأعوام فلا بأس أن يترك التضحية إذا كان معسرا، فإن الأضحية مستحبة عند الجماهير ليست بواجبة. قال أبو صريحة: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. وقال عقبة بن مسعود البدري: إني لا أدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يظن القوم أنها واجبة. فالأضحية عموما سنة مستحبة سنها الأنبياء والمرسلون، وأكد عليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.